راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. مستمعينا الكرام، في حلقتنا الليلة حنقدم لكم لقاء مع الدكتور أحمد رجب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان. نتناول معه أهم الصعوبات التي واجهت الوزارة إتبان انتشار الكورونا في الفترة الأولى، وأهم النصائح والتجهيزات الواجب اتباعها لمجابهة الموجة الثانية. وفي الجزء الثاني مستمعينا الكرام حنقدم لكم حديث للاقتصادي كمال كرار، وهو بيتناول تأثيرات الكورونا والإجراءات المتخذة لمواجهتها في حياتنا الاقتصادية في الفترة الأولى، وكذلك ماذا سيكون الحال إذا ما واجهنا موجة ثانية من جائحة كورونا. وفي بداية حلقتنا مستمعينا الكرام نقدم لكم اللقاء مع الدكتور أحمد رجب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد رجب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان في راديو دبنجا برنامج صحتنا.
أهلا ومرحبا بك كثير ومرحبا بالمستمعين الكرام.
دكتور، في الأيام دي بالذات في الموجة الثانية من وباء كورونا بدأت وانتشرت دول كثيرة حول العالم، وأعتقد أنه نحن في السودان ما مستثنين، والمسألة دي ممكن تظهر في السودان وتنتشر. لابد من الحديث مجددا حول التوعية وحول الإرشادات، الإجراءات الواجب اتباعها. لكن قبل ما نمشي في المسألة دي، أنا عايزك تتكلم لنا عن تجربتكم أنتوا في الولاية في الفترة الفاتت أثناء انتشار جائحة كورونا، والصعوبات اللي واجهتوها في السيطرة على الوباء في ولايتكم كانت شو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه على المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البدء التحيه لشعب السودان الكريم، والتحيه لشهداء الثوره العظيمه، والتحيه لكل الجرحى وعجل الشفاء لهم وعوده الحمد للمفقودين، ونحيي الشعب بعياد 21 اكتوبر الثوره المجيده. حتى في جائحه كورونا يمكن كل دول العالم السادس في هذا النظام الصحي غير المكتمل كانت تعاني بكيفية مواجهة هذا الوباء الذي لم يكن له سابقة بمثل هذا الانتشار. ملايين الوفيات وملايين الضحايا أصيبوا بالفيروس، وكانت تجربة مريرة. العالم أجمع كتب في أنه كيف يخرج من الضائقة دي. يمكن حاليا بنشهد عودة الوباء في دور محددة بصورة أكثر ضراوة، مما ترتب عليه أن إحنا نكون أكثر جاهزية ونكون أكثر قدرة في التعامل مع الوباء بطريقة تعالج إخفاقات التجربة الماضية في شهر مارس حتى نهايات أغسطس. كانت التجربة بتاعتنا كانت تعتمد على في البداية اعتمدت كاملا على المتطوعين، على منظمات المجتمع المدني. كسبتنا منظمات كثيرة جدا جدا في ولاية شمال كردفان، إسناد كان من أمانة الحكومة، إسناد من وزارة الصحة الاتحادية، لكن كل هذه الإسناد لم تكن كافية ما لم يكن هنالك توعية مجتمعية وهنالك استصحاب لكيانات المجتمع في تدريبهم وتوعيتهم بكيفية منع انتشار الفيروس، لأن الانتشار المسبب كان أخطر المراحل في مراحل انتشار الفيروس وحدث في العالم أجمع. حتى الدول ذات الأنظمة الصحية العالية والاستعداد الجيد والممتاز جدا جدا هي عانت معانا من انتشار الفيروس. أكبر التحديات التي كانت تواجهنا عدم معرفة المواطن بقمة مثل هذه الأمراض. نحن خبرنا أمراض محددة كثيرة مثل ملاريا، بلهارسيا، التهابات، إنفلونزا عادية، حتى إنفلونزا سارس كانت نطلق عليها إنفلونزا الحجيج، كان لما تأتي من أول إنفلونزا الآسيوية. فكان حتى المجتمع ينكر، بعض المجتمعات تنكر وجود فيروس كورونا وتعتبر أنه فيروس كورونا هو عبارة عن برنامج سياسي تستخدمه الحكومات للتغطية على فشلها في بعض الأشياء. كان هذا التحدي ماثل أمامنا، في إغناء المواطن بنصف هذا الوباء، وشاركت معنا منظمات عديدة وشاركت معنا كيانات مجتمعية كثيرة جدا جدا، لهم الشكر. لولاهم ما كنا وصلنا لمثل هذا الوضع الآن من احتواء للوباء. مجمل الحالات التي كانت في ولاية شمال كردفان ومع حالات أيضا تم رجعها للولايات المجاورة، حتى اليوم هي 204 حالة بها بعض الحالات لمسافرين، دي حالات موجبة. الوفيات كانت أقل من 30 حالة، 29 حالة وفاة مسجلة بسبب كورونا. هناك وفيات أخرى كان المريض لديه كورونا لديه أمراض أخرى قد يكون الوفاة ناتج عن المرض الآخر. في التجربة التي تلينا في ولاية شمال كردفان كان تركيزنا على إنشاء مركز عزل رئيسي برئاسة الولاية، وقد نجحنا لحد ما. تم استغلال حوادث الطوارئ والإصابات، المبنى الذي يتم افتتاحه تم افتتاحه كمركز عزل لاستقبال الحالات الحرجة جدا جدا والتي تحتاج لعناية بالمستشفى. اعتمدنا على العناية والعزل المنزلي، كان أكثر جدوى وأكثر فعالية، وتمت إسنادات للمصابين بالمنزل وللمخالطين، يعتبر أن المخالطين محتاجين لرعاية حتى وإنها وإن كانت رعاية غير كافية بسبب عدم اكتمال هياكل الخدمة الصحية في ذات نفسها. في محلياتها مثلا لدينا إدارة خدمات صحية لكن ليس لديها هياكل مكتملة بسبب سوء التخطيط وسوء التنظيم كان في الفترات السابقة. هذه التجربة علمتنا أن يكون هناك نظام صحي متكامل في على رأس كل محلية للإسناد والمراقبة مثل هذه الحالات، وهذا ما يمكن أن نشرح فيه في خطة العام 21 أو إذا كان هناك بوادر لجائحة أخرى قادمة. توفر المعينات وتوفر العربات اللازمة للحركة والتحرك هي أيضا كانت تحدي، باعتبار أن أسطول عربات الوزارة كان متهالك. تم الإسناد من أمانة الحكومة عبر جهاز رغبة عربات حكومية بتخصيص بعض العربات من وزارات أخرى، وهنالك خيرين وهنالك منظمات ساهمت بعرباتها، هنالك عربات تم إيجارها، وهنالك متطوعون أيضا ساهموا ولو على قدر بسيط في صفحاتهم وفي الوسائط المتعددة في نشر الثقافة والتوعية بل وتوزيع المنسقات عبر مجتمعاتهم دائرة ضيقة في مجتمعاتهم الصغيرة. هذه فتحت عيوننا أيضا على البنى التحتية للخدمات الصحية على رئاسة المحليات التي عانت ما عانت من المال في الفترة السابقة، بأعتبار أن مواطن الريف هو أساس البناء للمنظومة الاقتصادية والمنظومة الصحية، وهو البرامج الصحية ببرامج الرعاية الصحية الأساسية. هذه أيضا تحتاج لالتفاتة تقوية البنى التحتية للمحليات والقرى والإداريات، وتحتاج لعمل ومجهود كبير وجبار في توظيف الكوادر، تعيين الكوادر الصحية في مجال الرعاية الصحية في مجال مكافحة العدوى بالذات وضبط الجودة. بالإضافة للمشكل المشكل الأكبر اللي هو توفير التمويل عبر سيستم معروف. الكورونا كان دائما يتم عبر الطوارئ الصحية، وهذا البرنامج يمكن أن تكون له ديمومة، يجب أن يتم التمويل عبر إدارات مكافحة العدوى، عبر إدارات تعزيز الصحة، عبر إدارات ضبط الجودة وتطوير الاعتماد، وعبر الإدارات الخدمات الصحية الموجودة للمحليات في برامج روتيني يستصحب جميع مكونات الرعاية الصحية الأساسية في كيفية محاربة هذه الأمراض والجوائح والجاهلية لها ببرنامج روتيني سابق. يحتاج لتمويل ويحتاج لإسناد لمتحركات، يحتاج لمطبوعات، يحتاج لنفريات.
سامح دكتور، دي التحديات والمشاكل اللي واجهتكم في الفترة السابقة، وزي ما أنت بديت حديثك أنه بوادر الموجة الثانية لوباء كورونا ظهرت وبقت في بؤر متعددة في دول متعددة. فأهم الإرشادات اللي حسي ممكن تقدمها للمستمعين سواء كان في المحليات في المراكز الصحية بالنسبة للكوادر الصحية وبالنسبة للمواطنين فيما يخص الحيطة والحذر ومحاولة تفادي تفشي الوباء من جديد.
أهم الرسائل التي يجب العمل بها رسائل وزارة الصحة في قص الأيدي بالماء والصابون، ثبت تماما أن قص الأيدي بالماء والصابون في أوقات محددة عند ملامسة الأسطح، عند حمل أشياء، عند ملامسة مغارض الأبواب، عند التسوق، عند لابد من أن تغسل أيديك بالماء والصابون ما استطعت. هذا يقي أو يوفر حماية بنسبة كبيرة جدا جدا من انتقال الفيروس. عدم ملامسة الأنف والفم باليد من دون ما داعي، وفي هذه حتى وجود الكمامة يغيك من أن تلمس الأنف والفم بطريقة غير ضرورية لأنها هي تكون مغطاة. الكمامة القماشية لها دور فعال ولها أثر كبير في الحماية، الكمامة القماشية العادية حتى لو توفر الكمامة الطبية. فلا يعني لا يوجد فضل لكمامة طبية وعلى كمامة قماشية وغيرها. كمامة تغطي الأنف والفم هي تغطي نسبة من الحماية. التباعد لمسافة 180 سنت أو مسافة أقل من مترين، يعني مترين إلى 20 سنت أو مترين إذا جاز التعبير ما تكون مترين، هي تقي تماما. حتى ولو في السكن إذا كان ما بين مصاب ومصاب تكون نسبة الانتقال من المصاب لصحيح تكون نسبة الانتقال ضعيفة جدا جدا إذا لم تكن مستبعدة تماما. إذا الالتزام بالرسائل التوعوية التي بدأنا بها في حملة مكافحة الكورونا يجب أن تكون لها استمرارية، ويجب أن تكون لها تمددية في المجتمع، ويجب أن تكون لها اقتناع بأنها سبيل الوقاية يقي المرض، ولأن المرض هذا المرض يعطي الأسر عن العمل، هذا المرض قد يؤدي لمضاعفات هي منها الوفاة تعتبر أحد مضاعفات هذا المرض مما يؤثر على الأسرة. رسائلنا تجنب الزحام أيضا غير الضروري، وإن كان لابد من التواجد في الزحام للاحتفاظ بالمسافات الآمنة وفصل الأيدي باستمرار وتغطية الفم والأنف والعطف في داخل ضافنا الساعد والعضد حتى لا تنقل عدوى لآخر. إذا كنت أنت حامل للعدوى قد يكون هناك شخص حامل للعدوى وليس لديه أعراض لأن مناعته قوية. تناول المواد والسوائل التي الغنية بالفيتامين سي والبروتين لأنها تقوي المناعة. وبعد ذلك هذه المحاذير يجب أن وصل للشعب، كذلك التبليغ متى ما شعرت بأي أعراض رأيت أنها تشابه كورونا أو أنها قد تؤدي لإضعاف مناعتك وتعزى لك عرضة لكورونا، والتواصل مع أقرب مؤسسة صحية سواء كانت حكومية سواء كانت خاصة حتى تعرف ما لك وعليك.
سمح دكتور، رسائلك شنو بالنسبة للناس بيثبت أنهم أصيبوا بالمرض يعني، وكيفية التعامل معهم والتعامل داخل محيط الأسرة والمجتمع؟
جميع الذين أصيبوا إذا أخذوا فترة أسبوعين دون ما مضاعفات أو أشياء يشكو منها يصبحوا غير حاميين للعدوى إلا إذا كانت هناك عدوى جديدة. تعاملهم في المحيط الأسري نفس المحاذير اللي هي تقي من الانتقال لأنه قد يصاب المرة الثانية، وخاصة إحنا نعتبر الذي أصيب بكورونا من قبل هو قد يأخذ مناعة لفترة محددة، مناعة ليست طويلة، لكنه في الإصابة الثانية قد يكون أكثر تأثرا من الإصابة الأولى. أي شخص تم إعلانه كمتعافي هو يعتبر أن يمارس حياته العادية وفي إطار المحاذير العادية اللي هي لبس الكمامة والعمل على الشراب السوائل الغنية أو المأكولات الغنية بفيتامين سي سواء كان فواكه الموالح الجوافة أو حتى الحبوب فيتامين سي المتواجدة بالصيدليات. رسائلنا لهم أن لا عزل لمريض هو تم فترة العزل والحجر، أن يتم التعامل في داخل أفراد الأسرة تعامل عادي، أن يتم تعامله في المجتمع تعامل عادي. هذا المرض ليس بوصمة، هذا المرض لديه دورة مرضية يأخذها ولديه فترة بتاعت حضانة يأخذها ثم يصبح الشخص غير حامل للعدوى، فيجب أن يتم التعامل في هذا الإطار وأن لا يتم إبعاد الشخص من حياته أو من عمله بسبب أنه كان صادقا مصاب بكورونا.
دكتور، بمناسبة الوصمة دي يعني احنا برضو تحدثنا مع بعض الخبراء في المجال الاجتماعي والمجال النفسي، نحب برضو نتحدث عنها لأنه في الفترة اللي فاتت كظاهرة سالبة الناس أخذوا أو بدوا يأخذوا مواقف سالبة تجاه المشتبهين بالإصابة بمرض الكورونا والمصابين بمرض الكورونا وحتى تجاه الأسر اللي توفوا بعض أفرادها بمرض الكورونا، حيث أصبح عزلهم وعدم التعامل معهم وكأنه المرض أصبح وصمة اجتماعية. رسالتك شنو في الحتة دي؟
هذا الأمر يتطلب فعلا من الخبراء النفسيين ومن الباحثين الاجتماعيين تقديم الرسائل والتوعية اللازمة، وكان هنالك بعض البرامج حتى التطوعية من الخبراء النفسيين والباحثين الاجتماعيين يقدمون برامج تطوعية في التوعية بعدم عزل أو تعريض المصاب لنواحي نفسية لأنه لا ينقص المضايق النفسية يكفي ما به من مرض. لكن مجتمعاتنا دائما سريان الشائعات ودائما الأحاديث الخارجية المغلوطة عن المرض هي التي تؤدي لمثل هذا التأزم حتى في العلاقات الاجتماعية، حتى في العلاقات داخل الأسرة، حتى في العلاقات بين الزوجين يكون هناك الكثير من التوترات، هناك الكثير من عدم استصحاب المريض سابقا في بعض البرامج الاجتماعية تعتبر أنه كان مصابا بفيروس كورونا، نقول هذا الأمر خاطئ تماما، هذا الأمر يمس حقوق الإنسان، هذا الأمر يمس حتى الحقوق الإنسانية البسيطة، يعني من حق المريض أن يتعايش مع مجتمعه لا يمصن بأنه مصاب بكورونا. ولدينا من قبل كثير من المجهودات وكثير من الخبرات للخبراء النفسانيين والباحثين الاجتماعيين والكوادر المعالجة في أمراض أخرى كانت تعتبر رسمة، والآن الناس وصلت فيها لدرجة كبيرة من التعايش، لدرجة كبيرة بعدم نبذ الآخر، بل وصل لدرجة في سن قانون يمنع أن يبعث موظف ما لم يقتضي السياق أنه حامل للعدوى أن يتم إعطاءه إجازة فقط، لكن لا يبعد من العمل، لا يضايق في العمل، وبالتالي يجب أن لا يضايق في الأسرة من ناحية مجتمعية بسبب أنه قد أصيب بكورونا. هذه رسالة يجب أن تصل لكل إنسان، هذا المرض ابتلاء وإصابات يمتحن بها الإنسان، لا يمكن أن تكون هي سبب في إبعاده من حياته الاجتماعية والمجتمعية.
دكتور أحمد رجب، مدير عام وزارة الصحة ولاية شمال كردفان، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج صحتنا حول وباء الكورونا.
أشكر راديو دبنجا وأشكر كل الطاقم العامل، وأشكر جزيله للمواطن الصبور، صبر كثيرا في سبيل الإصلاح وصبر كثيرا على المصائب والشدائد. نتمنى أن تكون الصحة من الأولويات وأن توفر العناية الطبية اللازمة لكل شعبنا الكريم.
شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، ما زلنا بنواصل معكم برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وفي فقرتنا القادمة بنقدم لكم حديث للخبير الاقتصادي كمال كرار، وهو بتناول تأثيرات كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهتها في الفترة السابقة على حياتنا الاقتصادية، والمتوقع إن واجهنا موجة ثانية من الكورونا. فلنستمع إلى الخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
الجائحة في شهر 3 الفات يعني اللي استمرت أكثر من يعني نقول 4 شهور متواصلة جدا في السودان، يعني بإصابات عالية وكده، أثرت كثير جدا في المشهد الاقتصادي السوداني، في الوضع الاقتصادي بالذات لأصحاب الأعمال كان الكبيرة أو الصغيرة، وفي أداء الميزانية ذات العامة للدولة، وفي حركة المجتمع ككل، وبقى في وضع قاسي جدا على الناس من جراء يعني الحظر كان مفروض، ومن جراء توقف كثير من الأنشطة الاقتصادية بسبب الكورونا وكده. الآن يعني الموجة الثانية من الكورونا، وللأسف ما في استعداد كبير اتخذته، أو ما كان في تعامل ذاته يعني مسؤول مع الموجة الأولى من الكورونا، ويستمر هسه اللامبالاه تستمر، اكيد تاثر على الوضع الاقتصادي سلبا، واكيد انه اساسا الموازنه كانت فيها مشاكل كبيره، حتجد الموازنه دي تجد نفس المشاكل لما 21، لان الكورونا دي تستمر اثار لفتره طويله، يعني مقابل انه المرصود لمرضى الصحه قليل اساسا، كان من زمان ومن هسه مرصود قليل، ما في يعني ما في زي ما بيقولوا اموال كثيره بتنفق على الصحه والمدرسه بتاعت يعني التعامل مع الكورونا بشكل مسؤول يعني، ولأن الحكومة داخلة في أزمات في حتة تانية، يعني الصحة دي في أدنى الأولويات. أنا يعني أستنتج من الكلام ده بأنه يعني التأثيرات هتكون مبالغ فيها في الفترة الجاية، الكلام ده بيظهر يعني بعد شهر 12 و1، ولما الشتاء يكون يعني بالنسبة لنا كتير شوية، والنشاط الفيروس ده يكون على أشده كده، ونعمل أن لا يكون في ضحايا كثيرين يعني في متعلق بالبشر راح يموتوا من جراء الكورونا دي يعني، لكن الخسارة الاقتصادية ستكون فاتحة مقابل إنه العالم ذاته بالذات في حتة الكورونا إلى الآن السودان لا تقدم له المساعدات، لأنه إلى الآن لم يرفع اسمه بصورة قانونية من قائمة الدول الراعي للإرهاب. فيه كلام أمر تنفيذي صدر لكن ما دخل الكونغرس كتشريع. نحن محرومين من شهر 3 فات من هذا النوع من المساعدات اللي أساسا تقسم للعالم وانتهى، يعني ما في طريقة تانية نحن نحصل على مساعدات فيما يتعلق بالكورونا من البنك الدولي. جديد ده وضع يكون سيء خالص بالنسبة للناس، لكن نأمل بأنه يعني بس الشعب السوداني زي ما بقول يعني تعامل في الأزمات ده يكون على قدر المسؤولية، بحيث أنه الناس فيما بعض هي تكون مسؤولة تجاه يعني التمسك بالاحتياطيات الصحية أو مساعدة الآخرين اللي ممكن يكونوا أصيبوا بالكورونا أو كده وفي أوضاع ما كويسة يعني. شكرا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
صحتنا